الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يتخبط ويصارع للبقاء، الحجار لبدء التحقيق في قضية الكهرباء، والاستدعاءات قد تشمل حايك وفياض، ومصدر وزاري سبب الأزمة خلافات داخل التيار، حزب الله حان وقت ردنا، ووقف النار في غزة إذا حصل لا يعني بالضرورة وقفا في لبنان، طهران لتل أبيب انتظار الموت أصعب من العقاب، وقيادي سابق في الحرس الثوري إيران توسطت مع الولايات المتحدة لعدم التصعيد، إيكاري أصبحت المعادلة ثلاث قوى مسيحية داخل المجلس، ويد فرنجي ممدودة ليس فقط إلى معراب إنما إلى جميع القوى المسيحية، مفاوضات غزة تنهار رغم بعض المواقف المتفائلة، وعد من طالبان بوقف التعليق المؤقت لدراسة النساء في أفغانستان إذا تحققت الشروط المطلوبة. التفاصيل من لبنان الحر مع أستيل صهيون وطوني نصر. كلام تهديدي منسوخ بنسبة كبيرة، أو بالأحرى موقف واحد وزعه النظام الإيراني لكل من حرسه الثوري والأمين العام لحزبه في لبنان. فالأول توجه لتل أبيب بالقول إن انتظار الموت أصعب من العقاب، والثاني قال سابقا إن حال الانتظار الحالية في إسرائيل هي جزء من العقاب. أما النتيجة فواحدة حتى الساعة، تهديد ووعيد ليس أكثر، فضلا عن كشف معلومات متزايدة أن طهران تتواصل عبر أقنيتها بالولايات المتحدة لمنعها التصعيد، وإبلاغها أن أي رد على اغتيال إسماعيل هني وفؤاد شكر سيكون شكليا. ومع الانهيار المتدرج لمفاوضات غزة ومغادرة أنتوني بلينكن عائدا إلى بلاده بعد جولة شملت إسرائيل، مصر وقطر، يسجل ارتفاع في وتيرة العمليات الإسرائيلية داخل غزة وفي البقاع والجنوب اللبناني، ما أدى إلى سقوط أعداد إضافية من عناصر حزب الله بين قتيل وجريح، فضلا عن مدنيين في القرى المستهدفة. لكن البداية ستكون كهربائية ومكهرب في آن.
فقد قرر القضاء فتح تحقيق حيال أزمة الكهرباء المستمرة والمتفاقمة منذ 3 أسابيع، والتي طالت أخيراً المرافق العامة بما فيها مطار بيروت والمستشفيات الحكومية، وتسببت بأضرار هائلة.
وقد تسلم نائب العام التمييزي القاضي جمال الجراح كتاباً، أو عفواً جمال الحجار كتاباً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا الشأن، وباشر دراسته على أن يحدد مواعيد لبدء التحقيق في القضية، على أن تشمل الاستدعاءات رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك وأعضاء مجلس الإدارة، وربما تصل إلى وزير الطاقة وليد فياض وموظفين آخرين.
مصادر قضائية أشارت إلى أن التحقيق سيحدد المسؤولية عمن أغرق لبنان في الظلام الشامل وتسبب بتوقف القطاعات الحيوية عن العمل لساعات طويلة، ومنها المطار والمستشفيات الحكومية والمرافق البحرية.
ويستعد حايك لإعداد ملف يتضمن مئات الصفحات بما فيها الكتب التي رفعها إلى وزير الطاقة ورئاسة الحكومة حول الخطر المحدق بالكهرباء.
من ناحيته أوضح مصدر وزاري أن المشكلة ليست مشكلة تأمين الفيول ولا تمويل، بل إنها مشكلة إهمال المسؤولين عن ملف الكهرباء الذين لا يبالون بمصالح الدولة والشعب، وأنها برزت منذ منتصف تموز الماضي، إلا أن الرئيس ميقاتي أخذها على عاتقه وزار بغداد والتقى نظيره العراقي محمد شياع السوداني، ونجح في حل أزمة إمداد لبنان بالفيول العراقي، بينما لا مبالاة وزير الطاقة والمدير العام لكهرباء لبنان أوقعت اللبنانيين في الأزمة.
ورأى المصدر الوزاري نفسه أن المسؤولية لا تقع على عاتق فياض ومؤسسة كهرباء لبنان فحسب، بل نتيجة خلافات داخل الفريق السياسي الذي ينتمي إليه الوزير، أي التيار الوطني الحر، وللأسف الناس تدفع ثمن هذه الخلافات.
وكان واضحاً ومن دون أي لبس أن كتاب ميقاتي حمل وزير الطاقة ومجلس إدارة كهرباء لبنان مسؤولية أزمة انقطاع الكهرباء وتوقف معامل إنتاج الطاقة بشكل كامل.
فياض كان تحدث عن رسالة أمريكية وصلت إلى السلطات اللبنانية قبل عامين تعد بحل العقوبات المتعلقة بقانون قيصر، إلا أن الأمر لم يحصل حتى الساعة، لا بل على العكس، فالشروط التي كانت تتخذ طابعا إداريا تحولت إلى شروط مالية وأمنية تتعلق بأمن إسرائيل، ونحن نريد مساعدة من دون شروط.
وأعلن أنه يتوقع أن تصل شحنة السبوت كارغو إلى لبنان في 24 آب، وبعدما تفحص تدخل إلى مخازن الكهرباء، وأن الشحنة تحمل 30 ألف طن من الغاز أويل وتؤمن 600 ميجاوات تغذية، أي ما يعادل 6 ساعات كهرباء يوميا. لافتا إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان أعطت الأمر لمصرف لبنان بفتح الاعتماد المخصص لتحرير عمل الباخرة وملء الفيول لتصل إلى لبنان في الموعد المتوقع.
وكرر فياض أن هذه الأزمة كان لها جانب إيجابي تمثل في مسارعة الدول الصديقة إلى مساعدة لبنان، ومنها دولة العراق التي جددت التزامها مع لبنان، والجزائر التي قدمت هبة من الفيول لإنقاذ لبنان من العتمة الشاملة على حد تعبيره.
إلى ذلك تردد أن وزارة الطاقة لم تتبلغ بعد تفاصيل المساعدة الجزائرية وكيفية وموعد وصولها، ومن المفترض أن يتابع اليوم الوزير فياض كل التفاصيل.
وكشفت مصادر متابعة للملف أن الوزير فياض ارتكب أكثر من هفوة في الساعات الماضية كادت أن تتسبب بسوء تفاهم بين لبنان ومصر، بعدما أكدت رئاسة حكومتها ألا صحة لما تم تداوله عن توجه شحنة غاز إلى لبنان، مؤكدة عدم وجود اتفاقات بين البلدين في الخصوص، ومشيرة إلى أن الباخرة التي تحمل الفيول العراقي متوقفة قبالة السواحل المصرية. أعلن الجيش الإسرائيلي قبل بعض الوقت مهاجمته مجمعا في منطقة البقاع يتبع لمنظومة الدفاع الجوي في حزب الله، شكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية، إضافة إلى مهاجمة مبان عسكرية للحزب في مناطق متفرقة من جنوب لبنان من بينها عيت الشعب ورامية. أضاف: استهدفنا عنصرا من حزب الله في منطقة وادي الحمول في الجنوب.
وزارة الصحة كانت أشارت إلى سقوط 5 قتلى مساء أمس نتيجة غارات إسرائيلية طالت الجنوب والبقاع، شريحة أنه قتل 4 مواطنين وجرح 2 آخران بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة الضغيرة الجنوبية. وليل أمس طالت غارات منطقة البقاع وأدت وفقا لحصيلة غير نهائية أوردتها الوزارة إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بجروح، بينهم حال واحدة حرجة و8 أطفال. وقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت أطراف بلدة النبيشيت وسهل سرعين وأطراف بلدة بودي.
كما أغار الطيران بالصواريخ على بلدة النقورة في الجنوب، حيث أصيب 3 مسعفين من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية باستهداف مسيرة لسيارة إسعاف كانوا يستقلونها في منطقة حمول، وفق ما ذكر إعلام الحزب. وشن الطيران كذلك غارة ثالثة استهدفت بلدة عيت الشعب.
وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في شمال نهرية تجاه رأس الناقورة.
الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائراته قصفت موقعاً عسكرياً كان ينشط فيه عناصر من حزب الله في منطقة المطمورة الجنوبية.
من جهته نعى حزب الله 4 من مقاتليه، وهم محمد غازي شاهين الملقب بعلي علي من مدينة صور، أحمد دقماق الملقب بيوسف ناجي من مدينة النبطية، زياد محمد قشمر الملقب بذو الفقار من بلدة الحلوسية، ورائد علي خطاب الملقب بمهدي من بلدة عيت الشعب.
وبذلك يرتفع عدد قتلى حزب الله إلى 421 منذ 8 تشرين الأول الماضي، استنادا إلى إعلانات الحزب، في مقابل إعلان السلطات الإسرائيلية مقتل 23 عسكريا و26 مدنيا على الأقل منذ بدء التصعيد، بينهم 12 في الجولان.
في المقابل استهدف حزب الله موقع بركة ريشة الإسرائيلي بقذائف المدفعية الثقيلة وثكنة تيعرة، مقر قيادة اللواء الغربي 300 بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
الحزب ذكر أن وحدة الدفاع الجوي فيه تصدت لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض جو، ما أجبرها على التراجع باتجاه إسرائيل.
وفي الشمال الإسرائيلي سجل سقوط صواريخ في يعرى حيث دوت صافرة الإنذار فيها، إضافة إلى سماع صافرات في أدميت وعفدون وسعسع وشميرة ودوفيف وانطوعة وشتولة في الجليل الغربي، فيما تحدث الأعلام العبري عن نحو 40 صاروخا أطلقوا من لبنان باتجاه الجليل في ساعة واحدة.
أما صحيفة إسرائيل اليوم فكتبت أنه تم إطلاق 125 صاروخا من لبنان نحو مستوطنات الشمال.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن عددا من المسيرات انفجر في شمال الجولان.
وكان حزب الله أعلن أنه رد على الاعتداء الذي طال منطقة البقاع وشن هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر لواء المدرع السابع التابع لفرقة الجولان 210 في ثكنة كاتسافيا، مستهدفا أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها.
ورد على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بلدة ضهيرة وقصف ثكنتي شميرة وميتات وانتشارا للجنود في محيطهما بصليات من صواريخ الكاتيوشا، واستهدف أيضا موقع رامية بقذائف المدفعية الثقيلة.
وقد تفاعل مستخدمون لمنصة إكس مع مقطع فيديو يظهر تطاير صواريخ انفجارها بعد قصف إسرائيلي مساء الاثنين الماضي استهدف مخازن أسلحة لحزب الله في البقاع.
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي علق على المقطع مشيرا إلى أن حزب الله يضع مخازن أسلحته في المناطق المدنية، أضاف أنه بعد الغارات تم رصد وقوع انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية كثيرة في المستودعات المستهدفة.
وتابع أدرعي أن مستودعات الأسلحة التي زرعها حزب الله الإرهابي وفق تعبيره في قلب المناطق المدنية والصواريخ التي تنطلق وتنفجر هي خير مثال على واقع لبنان هذه الأيام، وختم: أيها الشعب اللبناني الضحية، أبعدوا حزب الله عنكم.
بالتوازي، شككت مصادر مقربة من حزب الله في تحقيق أي تقدم مع رفض حركة حماس الخطة القديمة الجديدة التي تتمسك فيها إسرائيل بشروطها، واعتبرت المصادر أن المحادثات ذاهبة إلى الحائط المسدود وأن وقت ردنا على اغتيال فؤاد شكر حان وأن تأخيره كان بهدف إعطاء فرصة لمسعى الحل وتجنب الاتهام بعرقلة هذه المساعي، رغم القناعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يسهل المفاوضات، وهو يعلن في كل مناسبة رفضه لأي حل يؤدي إلى وقف للنار في شكل شامل ودائم في قطاع غزة.
وكانت حماس وفي رسالة إلى حزب الله أشارت إلى أن إسرائيل غارقة في وحل غزة، فكيف لها أن تواجه وتقاتل الحزب في لبنان؟ أضافت أن العدو أخطأ في تقديراته وحساباته، ومتيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة، وحان الوقت لأن يتحرك محور المقاومة والعمل لزوال إسرائيل من الوجود وفق رسالة الحركة.
مسؤول في حزب الله لم يكشف عن اسمه كان يتحدث في حلقة ضيقة أشار إلى احتمال استمرار الوضع الحالي في لبنان كما هو عليه لمدة سنة إضافية، خصوصا وأن وقف النار في غزة إذا حصل لا يعني بالضرورة وقفا للنار في لبنان.
في هذا الوقت أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أنه سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران على اغتيال إسماعيل هنيه لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى، وأنه لا بد من معاقبة المعتدي على عمله الإرهابي وانتهاكه للسيادة الوطنية الإيرانية.
نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي كان توعد بمعاقبة إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين على حد تعبيره، أضاف أن الثأر لدم هنيه لا يزال قائما وهناك ضجة في الأراضي المحتلة لأن انتظار الموت أصعب على الكيان الصهيوني من العقاب، وهم ينتظرون ليل نهار رد إيران وفق رأيه.
في المقابل قال القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني محسن سزاكارا في مقابلة مع صحيفة جيروزالم بوست إن إيران ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب طويلة الأمد مع إسرائيل، لبل إنها طلبت من الولايات المتحدة التدخل لمنع أي رد إسرائيلي واسع النطاق محتمل على أي هجوم إيراني.
سازاكارا الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة بعدما ترك إيران كشف أنه بقدر ما يعلم فإن بلاده تفاوضت خلف الكواليس مع الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وطلبت التحدث إلى إسرائيل، وذكرت أنها ستهاجم مكانا ما فيها لكنها وعدت بعدم قتل أحد على ألا ترد إسرائيل.
وتابع أن طهران طلبت من واشنطن الضغط على إسرائيل حتى لا ترد بما يكفي للتصعيد، لكن هذه المرة لم توافق الولايات المتحدة وأخبرتهم أنها لا تستطيع منع إسرائيل، معتبرا أن ما فعلته تل أبيب أي اغتيال هني في قلب طهران في أحد أكثر الأماكن حماية كان إذلالا لأجهزة الاستخبارات الإيرانية، وخلق الأمر مشكلة للمرشد علي خامنئي بين قاعدته الرئيسة أجهزة الاستخبارات.
وبحسب سازاكارا الذي يعتبر أن ليس لإيران أي توازن استراتيجي، فإنه بعد الاغتيال كان رد فعل خامنئي الأول أنهم سيردون، ولكن عندما تحدث إلى قادته العسكريين والخبراء في الحرس الثوري الإيراني وقال لهم أنهم يجب أن يقدموا له خيارات ما يجب القيام به، أجابوه أن إيران ليست في وضع يسمح لها بمحاربة إسرائيل.
ونقل عن أحد ضباط الحرس الثوري ما قاله الأخير لخامنئي: يمكننا إرسال صواريخ نحو إسرائيل، وخصوصا الصواريخ الأسرع من الصوت والتي يمكن أن تصل إلى إسرائيل في غضون 6 إلى 8 دقائق، لكن عندما ترد الأخيرة فلن تتمكن من الدفاع أو لن نتمكن من الدفاع عن البلاد ولا سيما الدفاع الجوي.
أضاف سازاكارا أن قادة الحرس الثوري الإيراني أخبروا خامنئي أن إيران ليست في وضع يسمح لها بالمحاربة.
وسط هذه الأجواء بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي 15 الذي انعقد مساء أمس الأول في نيويورك مناقشة مسودة قرار التمديد لليونيفيل في الجنوب سنة إضافية الذي أعدته فرنسا، لكنهم لم يناقشوا مضمونه ولم يقترح أحد من ممثلي الدول أي تعديل على صيغته النهائية.
مصادر رسمية أوضحت أن الأعضاء أدلوا بمواقفهم من الوضع في الجنوب وتركزت على وجوب خفض التصعيد العسكري واحترام الخط الأزرق والالتزام بتنفيذ القرار 1701 كاملا ووقف الأعمال العدائية.
إلا أن مشروع القرار بات موضع نقاش على مستوى الخبراء بين بعثة لبنان في الأمم المتحدة وممثلي باقي البعثات حتى نهاية الأسبوع قبل تقرير صيغته النهائية، وعرضها على مجلس الأمن في 29 من الحليل للتصويت عليه وإقرارها سواء تم إدخال بعض التعديلات أو تبقى كما هي وفق التمديد العام الماضي.
سأل وزير الإعلام زياد مكاري عن أي منافسة انتخابية يتكلم الفريق الآخر في وقت لم يعلن مرشحه جهاد أزعور حتى تاريخه عن ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية، واعتبر أن الخلل ليس لدى الفريق السياسي الذي حسم خياره وأعلن صراحة وبوضوح تام عن ترشيح سليمان فرنجيه، إنما الخلل لدى الفريق الآخر ويكمن أولا في ترشيحه غير الجدي لشخصية مواقفها غير معروفة من الملفات الشائكة والدقيقة لا سيما من سلاح المقاومة والإصلاحات وملف نزوح سوري وترسيم الحدود البرية والعلاقات الخارجية، وثانيا الخلل في التباين بين أطراف هذا الفريق أي بين من يؤكد الاستمرار بترشيح أزعور ومن يعلن مؤكدا التراجع عن ترشيحه على حد رأيه.
وردا على سؤال في شأن إمكان تجاوب فرنجي مع مطلب المعارضة بانسحابه من السباق الرئاسي كحل للخروج من نفق الشغور، أجاب مكاري أنها الانتخابات الرئاسية الوحيدة في تاريخ العالم التي بدأت مجرياتها بشرط انسحاب مرشح في مقابل ترشيح وهمي لشخصية موجودة فعليا إنما غائبة عمليا، وسأل هل هناك من ضرب للديمقراطية أكثر مما نسمعه ونراه من الفريق المعارض؟
وعما إذا كان فرنجي يراهن على نتائج الحرب لفرضه من قبل حزب الله على المعارضين له، أكد مكاري أنه لو كان باستطاعة الحزب أن يفرض مرشحا لما كان سينتظر حتى انتهائها، لافتا إلى أن عملية الفرض الموهومة غير واردة أساسا في استراتيجية الحزب وفق تعبيره ومرفوضة بالمطلق من قبل فرنجي، لكن إذا كان هناك مرهانات فعلية قد تكون على إبرام تسوية يتم التوافق فيها على انتخاب فرنجي.
مكاري أشار إلى أن ما حصل ويحصل داخل التيار الوطني الحر من استقالات وإقالات للنواب أنهى معادلة الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين بحيث أصبحت المعادلة 3 قوى مسيحية داخل مجلس نواب: تكتل الجمهورية القوية وكتلة لبنان القوي والتكتل الوطني المستقل مع من يؤيده من النواب المسيحيين غير الملتزمين الذين انتخبوا فرنجي في جلسة 14 حزيران 2023 إضافة إلى النواب المستقلين أي ما يوازي عدديا كتلة لبنان القوي إن لم نقل يتجاوزها.
وعن الحائل دون لقاء يبدد الهواجس بين رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وفرنجية، جدد مكاري القول إن يد فرنجية ممدودة ليس فقط إلى معراب إنما إلى جميع القوى المسيحية من دون استثناء، علما أن فرنجية دعا حزب القوات اللبنانية كخصم سياسي وانطلاقا من تمثيله الشريحة المسيحية الأكبر إلى ترشيح رئيسه سمير جعجع، ولتجرى على أساسه المعركة الانتخابية ضمن الأطر الديمقراطية، إلا أنه من الناحية العملية لا جعجع يريد الترشح ولا القوات كحزب يرضى بتبني ترشيح فرنجية لاعتباره أنه مع المردة في خطين سياسيين متناقضين.
مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يقبل أي صفقة تنص على وقف النار في غزة إلى رفض الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستقوم بكل ما هو ممكن في الأيام المقبلة لإقناع حركة حماس بالموافقة على مقترح سد الفجوات في شأن توصل اتفاق لتبادل الرهائن مع إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أضاف في ختام زيارته القصيرة للدوحة أنه بمجرد موافقة حماس على المقترح ستكون هناك حاجة إلى الاتفاق على تنفيذ التفاصيل، مؤكدا أن هناك اتحادا مع قطر ومصر للعمل بمختلف الطرق كي لا يكون هناك تصعيد في القطاع.
بلينكن أشار إلى أن العالم يدعم خطة الرئيس جو بايدن ومجلس الأمن أيضا، وواشنطن تسعى للحصول على موافقة كل الأطراف ونعمل على تفاصيل، كاشفا أنه سمع مباشرة من نتنياهو أن إسرائيل قبلت مقترح سد الفجوات وأبدى أمله أن تقوم حماس بشيء نفسه.
الخارجية القطرية أعلنت أن الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد لنظيره الأمريكي التزام الدوحة بدورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار إلى جانب مصر والولايات المتحدة، وأنها ستواصل الجهود والاتصالات لإنهاء الحرب، وشدد أيضا في خلال اتصال هاتفي معه على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف النار والإفراج عن الأسرى والرهائن وتجنيب المنطقة تبعات التصعيد الإقليمي.
الرئيس الأمريكي كان أكد أن حماس ستراجع عن خطة الاتفاق المطروحة مع إسرائيل من أجل إحلال الهدنة في غزة، وأن التسوية المقترحة لا تزال مطروحة لكن لا يمكن التكهن بأي شيء.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن خطة بايدن التي يتم بحثها تتضمن كيفية تنفيذ اتفاق وقف النار.
وقد تزامن وصول بلينكن إلى الدوحة مع قول مسؤول أمريكي كبير يرافقه في جولته إن تصريحات نتنياهو المتشددة في شأن غزة وما يخص التوصل إلى وقف النار غير بناءة وتهدد سير المحادثات، نافيا صحة تقارير ذكرت أن بلينكن اقتنع في اجتماعه مع نتنياهو الاثنين بمطلب إسرائيل البقاء في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.
وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار الأسبوع الحالي، مع الإشارة إلى أن واشنطن قدمت مقترحها الجديد لسد الفجوات بين حماس وإسرائيل في محادثات عقدت في العاصمة القطرية الخميس والجمعة الماضيين.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن واشنطن لن يهدأ لها بال حتى تتم إعادة الرهائن من غزة ورفاة من قتلوا منهم.
في ملف موازن، رأى أمين سر تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أن تقديرات السلطة الفلسطينية تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي سيرفض زيارة رئيس السلطة محمود عباس غزة، مضيفا أنه لدينا سيناريوهات أخرى في حال الرفض.
ميدانيا تتواصل عمليات القصف في غزة، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 40,173 قتيلا والجرحى إلى 92,857.
وأمس قتل 52 فلسطينيا وسقط عشرات الجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من القطاع، من بينها مجزرتان بسوق في دير البلح ومدرسة للنازحين في مدينة غزة، في حين نفذت الفصائل الفلسطينية كماء وعملية نوعية ضد القوات الإسرائيلية في خان يونس ورفح.
إلى حرب أوكرانيا وجديدها إعلان عمدة موسكو أن ما لا يقل عن 10 مسيرات تم تدميرها في خلال اتجاهها نحو العاصمة الروسية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 45 مسيرة أوكرانية في الليل الفائت.
في السباق إلى البيت الأبيض، صادق الحزب الديمقراطي رسمياً على اختيار كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقالت هاريس في كلمتها أن منافسها دونالد ترامب شكك بنزاهة دستور الولايات المتحدة.
وفي كلمته أعرب الرئيس الأسبق باراك أوباما عن تفاؤله بأن تكون هاريس الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وقال: لا نريد 4 سنوات أخرى من كذب وفوضى ترامب.
في الأثناء، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس بايدن وافق في أذار الماضي على خطة استراتيجية نووية شديدة السرية تعيد للمرة الأولى توجيه استراتيجية الردع الأمريكية نحو جهود الصين لتوسيع ترسانتها النووية.
أضافت أن البيت الأبيض لم يعلن قط أن بايدن وافق على النسخة المنقحة من الاستراتيجية التي تحمل اسم إرشادات استخدام الأسلحة النووية، مشيرة إلى أنه يتوقع إرسال إشعار غير سري إلى الكونغرس في شأن النسخة المنقحة قبل مغادرة بايدن لمنصبه.
الصحيفة ذكرت أنه سمح الاثنين فقط من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بالتلميح إلى مراجعة الاستراتيجية في خلال خطاباتهما في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن تلك الاستراتيجية يتم تحديثها كل 4 سنوات أو نحو ذلك، وهي سرية للغاية لدرجة أنه لا توجد نسخ إلكترونية منها، بل يتم توزيع عدد قليل من النسخ الورقية على عدد محدود من المسؤولين في الأمن القومي وقادة البنتاغون.
يأتي هذا التغيير في وقت يعتقد فيه البنتاغون أن مخزونات الصين ستنافس حجم وتنوع مخزونات الولايات المتحدة وروسيا في العقد المقبل.
والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل ميلاد عزيز.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
أهلا فيك، تفضل ميلاد.
بالمبدأ بنحب نذكر المواطنين أنه في عنا تصدع على المسلك الغربي لجسر الفيدار، وعنا حركة سير كثيفة، وفريق من وزارة الأشغال موجود بالمحل لمعالجة مشكلة تصدع الفواصل، والأوتوسراد مفتوح مع مسرب واحد، وفي عنا عناصر من مفرز سير جوني موجودة بالمحل لتسهيل أمور المواطنين والتأيد بإرشادات. يرجى من المواطنين المتابعة. بنكمل المسلك الغربي، عم يشهد بهالأثناء حركة ناشطة على أوتوستراد جوني بتبدأ معنا من ملعب فؤاد الشيب حتى مفرق الزوق، وعنا حركة كثيفة جدا من الضبي مرورا بقنط الياس الزلقة وصولا لنهر الموت دون عوائق. المدخل الجنوبي بهالأثناء عم يشهد حركة ناشطة على أوتوستراد النامي باتجاه خلدي وصولا لمثلث خلدي، عنا حركة كثيفة دون عوائق باتجاه أنفاق المطار، أيضا حركة باتجاه الأوزاعي، وعنا حركة ناشطة باتجاه مفارق فيمون عرمون. الخط من الجبل الطريق الدولية عم يشهد أيضا حركة ناشطة دون عوائق تمتد معنا من علي باتجاه الكحالي عرية مرورا بالفياضية وصولا للحازمية الصيد. داخل العاصمة عنا حركة كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم إسلام. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. أما بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 6 حوادث نتج عنه للأسف 8 جرحى. مخالفات سرعة الرادار بلغت حصيلتها أيضا بال 24 ساعة الماضية 361 مخالفة سرعة زيادة. إذا كان كل شيء حتى الساعة.
شكرا ميلاد، يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات،
كشف وكيل وزارة الأعلام والثقافة لشؤون الشباب في الحكومة الأفغانية حافظ محمد يونس راشد عن عودة متدرجة لتعليم النساء في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية في حال تحقق الشروط الشرعية.
وقال إن ذلك قد يأخذ 2 أو 3 سنوات، وقرر استئناف الدراسة سيأخذ في الحسبان تعديل المناهج الدراسية وتهيئة الأمكنة الملائمة وظروف انتقال الطالبات من البيت إلى المؤسسات التعليمية، فضلا عما وصفه بانضباط سلوك النساء بالمنهج الإسلامي.
المسؤول الأفغاني قال أن 90,000 امرأة أفغانية يزاولن الآن عملهن كمعلمات، فضلا عن عشرات ألاف الألاف في قطاع الصحة والمئات في قطاع الشرطة لتفتيش النساء.
وقال إن كثيرا من المواد الدراسية يتم غربلتها لتوائم طبيعة المرأة المسلمة، وتساءل عن فائدة الفنون الجميلة مثلا وتاريخ الثورة الفرنسية والبولشيفية بالنسبة للمرأة، مضيفا أن تاريخ الإسلام والمسلمين والصحابة والصحابيات وأفغانستان موجود في المناهج حتى الصف السادس.
وفي شأن انضباط النساء وسلوكهن، رأى راشد أن النساء تغيرن حاليا بنسبة 50% عما كان عليه حالهن حين تبوأ الطالبان مركز السلطة قبل 3 سنوات، حيث كنا يتظاهرن إذاك بالمكياج وغيره ليس من أجل التعليم وإنما كموقف سياسي.
وتابع: نريد أن نفهم أن المرأة عادت وتطابقت مع المجتمع الإسلامي واندمجت في الحالة الثقافية، وحين ذاك فالإمارة الإسلامية ستنظر في كل أحوالها المدنية.
وكانت المدارس والجامعات أغلقت أمام الفتيات في فترة الحكم الأول لطالبان من العام 1996 حتى العام 2001، ولكن قيادة الحركة قبل العودة إلى السلطة للمرة الثانية كانوا يؤكدون في مناسبات مختلفة أنهم سيسمحون للنساء بالدراسة والتعليم.
غريبين. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد، صباح الخير لمنى عمر.
صباح النور.
كيفك منى؟
تمام الحمد لله.
تفضلي.
بالإجمال هو التقرير معنا شيء مهم يعني الأيام اللي جاية. اليوم رح يكون بشكل عام غائم جزئيا ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة نوعا ما مستقرة، ما في تغيير مهم. بكرة قليل الغيوم، غائم جزئيا ضباب، كمان بضل مرافقنا كل الفترة. ارتفاع بدرجات الحرارة جبل والساحل، تنخفض شوي بالبحر، رح يكون عنا انخفاض طفيف. الجمعة غائم جزئيا ضباب على المرتفعات، انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل، انخفاض طفيف رح يكون، بينما جبل وبقعة بتستقر. السبت غائم جزئيا ضباب كمان على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما بتنخفض على المرتفعات وبالمناطق الداخلية. الحرارات اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 25 و 33، على الجبال من 21 ل 28، وبالبقى من 18 ل 39. الهواء اغلب الوقت عم بيكون غربي لجنوبي غربي، هيدا بنهار، بالليل بيتقلب بيصير ضعيف، سرعته تقريبا عم تتراوح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل بشكل عام، على المرتفعات عم تسوق بسبب الضباب خاصة الفترة المسائية. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 55 و 80%. البحر مائج وحرارة الماء 30 درجة. هيدا كل شيء عنا.
شكرا منى، يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية لبنان يتخبط ويصارع للبقاء. الحجار لبدء التحقيق في قضية الكهرباء، والاستدعاءات قد تشمل الحايك وفياض، ومصدر وزاري سبب الأزمة خلافات داخل التيار. حزب الله حان وقت ردنا، ووقف النار في غزة إذا حصل لا يعني بالضرورة وقفا في لبنان. طهران لتل أبيب انتظار الموت أصعب من العقاب، وقيادي سابق في الحرس الثوري إيران توسطت مع الولايات المتحدة لعدم التصعيد. كاري أصبحت المعادلة 3 قوى مسيحية داخل المجلس، ويد فرنجية ممدودة ليس فقط لمعراب إنما لجميع القوى المسيحية. مفاوضات غزة تنهار رغم بعض المواقف المتفائلة. وعد من طالبان بوقف التعليق المؤقت لدراسة النساء في أفغانستان إذا تحققت الشروط المطلوبة. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. إلى اللقاء.